العالم ظمأ إلى سقيا النور، وتشوق إلى ظل يأوي إليه، وقلب يبسط عليه رحماته ويدله على منافذ السماء. فقد انكسرت المصابيح وكثرت الحجب وتاهت الدروب عن صراط النور، فآن للروح أن تتدبر آية القلب الذي اصطفاه الله من العالمين للعالمين، فكساه من نوره وصنعه على عينه واختاره لرسالته وحلاه بكرامة الخلة في صحبة سيدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أعظم ثمار الحب أن يجد الإنسان في قلبه أنسا بالله عز وجل، هذا الأنس الذي يمحو المخاوف فتتناثر بعيدا، وينال معية رب العالمين سبحانه وتعالى حفظا ومعافاة وتأييدا، فيطمئن إلى ربه سبحانه وتعالى ويفزع إليه ويستنصر به سبحانه وبحمده. وهذا كان حظ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأوفر من معية الله عز وجل. وإذا كان رب العالمين سبحانه وبحمده يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وإن الله لمع المتقين، فكيف بسيد المتقين وسيد المحسنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فإن له المعية العظمى من رب العالمين سبحانه وبحمده. وإذا كان رب العالمين يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فكيف بأطهر القلوب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحاله مع ربه؟ ولقد مر أن بعض المستشرقين أسلم وأحب الإسلام وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ طرقت قلبه آية: والله يعصمك من الناس. فأزال رب العالمين الحجب عن قلبه وأسلم وقال هذا الكلام لا يكون من كذاب أبدا، لأن الكذاب لا يدعي هذه المنزلة التي ربما تتعرض للخرق وتتعرض للنقد، بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فور نزول هذه الآية أبطل عمل السلاح، فلم يكن يسير في خفارة أحد ولا حراسته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اطمئنانا بالله عز وجل وسكينة به سبحانه وبحمده. كان كذلك حاله عليه صلوات الله وسلامه، ولا أعظم ولا أجل على الدلالة على هذا من موقف الغار ومعه سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقد دنا المشركون حتى بدت أقدامهم سبحان الله، وسيدنا أبو بكر يلحق قلبه فرق وخوف ليس على نفسه ولا لشيء من أمر الدنيا وليس جبنا، ولكنه ذلك الخوف الشريف أنه يخشى أن يمس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سوء، فيبسط عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هدأة الطمأنينة وينفي عن قلبه أتربة الحزن ويذكره بتلك المعية العظمى. هذا المحب يقول لصاحبه لا تحزن، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطوم، طالما أن هنالك العناية تبسط حصنها وسياجها، فإن هذا يجعل في القلب طمأنينة وسكينة. وكما قال أمير الشعراء رحمة الله عليه: وإني لأجد في قلبي رقة لأحمد شوقي رحمة الله عليه. فإنه إذا قرأ الإنسان بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في ميميته أو في همزيته يجد سبحان الله أن في قلبه حبا صادقا والله حسيبه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان أمير الشعراء يقول: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. المحب يطمئن لحبيبه، يطمئن لقدره، يطمئن لحفظه، يطمئن لجمال معافاته سبحانه وبحمده. سيدنا جابر رضي الله عنه يحكي أنهم عندما كانوا قافلين أي آئبين راجعين من ذات الرقاع، فكانوا إذا وجدوا شجرة ظليلة تركوها للنبي صلى الله عليه وسلم يتقي بظلها الهاجرة ووقدة الحر، فنام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف الصحابة كل واحد منهم يبحث لنفسه عن ظل يأوي إليه من وقدة الشمس، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه ونام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ينام على الأرض مع أصحابه. وهذا مشهد والله يرجف له القلب، لم يكن ليحمل معه سريرا، ولم يكن من أهل الرفاه والتنعم، وإنما كان يعيش معهم، يسير معهم، ينزل معهم، ينام معهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنام والصحابة انصرف كل واحد منهم إلى ظل يبحث عنه ويأوي إليه من هاجرة الحر، وإذا برجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فخط سيفه صلتا يشهره على النبي صلى الله عليه وسلم، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفزع ويفرق ويوجل ويقلق وينادي في الصحابة، ما فعل ذلك وهو نائم عليه الصلاة والسلام. يقول له الرجل متهددا متوعدا ألا تخافني، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اطمئنانه وسكينته بربه لا. سبحان الله، سبحان الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول له من يمنعك مني، يعني ما سر عدم خوفك، من يمنعك مني، فيقول الله. فخرجت الله من القلب الذي يعظم الله، وسقطت الهيبة على قلب الرجل فسقط معها السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يريه أن الأمر من عنده سبحانه وبحمده، فقال له من يمنعك مني. ونادى الصحابة ليروا هذا المشهد، إن هذا قد أتاني وأنا نائم، فقال كذا وكذا، وقص عليهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القصص. كان في وقدة الحرب، وقد هو يعلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن المشركين ما خرجوا إلا وغايتهم وهمهم ووكدهم أن يهدموا جدار عمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن يمسوه بسوء. ومع ذلك في حنين عندما انصرف الناس فهرولوا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا، صرف كثير من الصحابة ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 14 رجلا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان على بغلته عليه الصلاة والله وسلامه وهو يدنو من المشركين ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لا يخافهم لا يرهبهم، يتقدم الصفوف كما كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول كنا نتقي بظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أحمر الحدق واشتد البأس. هذا عبد مطمئن بالله، مستنصر بالله، في معية الله وحفظه سبحانه وبحمده، لأنه يحب ربه ويطالع معيته في كل شيء، فلا يرهب شيئا، وإنما تجد دائما عنده السكينة والطمأنينة وهدأة النفس واطمئنانها. وهذا اطمئنان الصدق وسكينة الحب، هذا اطمئنان الصدق وسكينة الحب. يفزع أهل المدينة ليلا فيهرولون، فيجدون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أقبل على فرس لأبي طلحة، وكان هذا الفرس بطيئا. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام يهدهدهم ويطيب خواطرهم ويطمئن قلوبهم، فيأتي على الفرس وهو عري، أي ليس هناك لجام ولا سرج، إنما يركبه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تراعوا لن تراعوا لن تراعوا لا تخافوا لا تخافوا. يعني انصرف من طمأنتهم، وهذا من فقه الإنسان الذي يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بدل الموضوع حتى لا تشغل الناس بالقلق، طمئنهم، ثم انصرف إلى موضوع آخر حتى تنشغل النفوس بذلك، فتجد أن الأمر ليس فيه شيء. إن وجدناه بحرا، وكان فرس سيدنا أبي طلحة بطيئا، لكنه نالته البركة النبوية المحمدية المصطفوية، فكان بعد ذلك لا يلحق، وكان قبل ذلك بطيئا، لكن نالته بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان هكذا في حياته كلها عليه الصلاة والسلام، يفزع إلى الله ويطمئن بالله، وليس الأمر في اطمئنان المخافة، ولكن أيضا في اطمئنانه إلى قدره وإلى حكمته وإلى رحمته سبحانه وبحمده، فيطمئن ويسكن ويصبر صبر المحب الواثق بربه. إنه يبتلى في قالة السوء التي نالت من عرض زوجه أحب الناس إليه، ويقوم بمقام الصبر لا يتشكى ولا يتضجر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يعجل بالعقاب، وإنما يقوم على صراط الحب حلما واحتسابا واعتصاما بالله عز وجل واطمئنانا به سبحانه وبحمده. فإن الحزن إذا طرق القلب فكان القلب خاليا من اطمئنانه بربه حرقه. أما إذا جاء الحزن ليخترق سياج القلب فوجد أن هذا القلب مستسلم لربه في معية الله عز وجل تساقط الحزن. وما الحزن؟ إنه هم يصيب القلب، فإذا ما كان القلب مضيئا بالاطمئنان بالرب عز وجل لا يجد الحزن ولا الهم فيه سكنا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل أدعيته في الكرب مصبوغة بالثناء على الرب عز وجل. ومن العجب العاجب أن من أدعيته في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. أين الدعاء ها هنا؟ كأنما يسمع قلبه أن الله ربك لا تشرك به شيئا، وأن الله رب العالمين سبحانه وبحمده تطمئن إليه، لا يخالجك شك في حفظه ولا في صرفه السوء عنك ولا في كشفه الضر عنك. هذا قلب محب، والمحب لا يحتاج إلى أن يعتذر عن حبيبه، لا، بل يرى أن كل فعله دائر بين الرحمة والحكمة سبحانه وبحمده. ليس في فعله عيب وليس في وعده ريب سبحانه وبحمده، وإنما يتم ذلك بتمام الحب. ولذلك من أكثر الجدل فلفراغ قلبه من مشاهدات الحب، وأما من شاهد حب ربه سبحانه وتعالى فانصب في إناء قلبه شراب المحبة، فإن ذلك قلب يكون ساكنا تحت مجاري الأقدار، فيطمئن بالله ويستعين بالله ويرضى بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسولا. وهذا يتجلى لك تلك السكينة وهذه الهدأة المطمئنة التي تنبع من قلب اطمأن بربه سبحانه وبحمده في دعاء الاستخارة، وكله ناطق بأبجدية الحب. اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان كذا وكذا ويذكر حاجته خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كان يذكر حاجته شرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا والله دعاء كله حب من قلب قد اطمأن بالرب سبحانه وبحمده.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين